أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. روى ابن مردوي عن الإمام الصاد الإمام الباقر عليه السلام قال: إلى ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي صلى الله عليه وآله. الكلام في صفحة 194 من جهة المتن، وصفحة 195 من جهة الشرح. نقرأ احنا المتن هذا غير أنه ندخل البحث. قال المتن للعلامة المظفر قدس الله نفسه الزكية، قال: غير أنه بعدما اتضحت الأبحاث السابقة معنى البداء المقصود في الروايات والبداء المقبول، يتحدث أن هناك روايات ربما يظهر منها منافات ما تقدم، وتكون رواية منافية لما تقدم. نحن في هذا اليوم بصدد علاج مثل هذا التنافي الوارد، هل فعلا هذا تنافي أو لا، رواية صحيحة السند أو لا، إلى غير ذلك. نذكر مجموعة من الأوجه لحل هذه الإشكالية. قال: غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، يعني بأنه بدا عن عدم علم أو شيء من هذا العلم، يوهم هكذا. كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. هذه الرواية من هذه الرواية. قال: ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب، يعني حينما فهم أن البداء المقصود عند مدرسة أهل البيت هو هذا البداء الذي يبدو عن جهل، عن ندامة، عن عدم وضوء، عن عدم علم، نستجير بالله، إذن طبيعي من يقول بهذا الكلام يطعن عليه خلاف المسلمات العقلية والنقلية بأن الله عالم ومطلع على الحقائق ومخالق الأشياء. قال: وذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت عليهم السلام، وجعل ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. الآن هو يذكر هذا المعنى. الآن نفس الشارح، أقول نفس الماتن على من وظفه قدس الله نفسه الزكي، يذكر وجها لعلاج هذا التنافي. يقول: والصحيح، يعني هو ما ينكر الرواية، يقول الرواية موجودة الآن نبدأ نتعامل معها حتى لو قلنا بصحتها، لأنها لا أصلا ما فيها هذا المعنى الذي تطعنون به علينا. قال: والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه، يظهر شيء، يظهر هذا الشيء في ظاهر الحال هو هذا حسب المقتضيات الظاهرة، لكن بعد ذلك يكتشف أنه الأمر ليس على أن الأمر ليس على ما قيل أو ما ظهر، بل هناك أمر آخر. هذا فيه مصلحة، فيه حكمة. ويذكر مثال كما في قضية نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل. من هنا قال: والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبح، رأى في المنام أنه يذبح، ثم بعد ذلك ولما أتله الجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى غير ذلك. فعليه نحمل كلام الإمام الصادق على هذا المعنى. قال فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده، يعني إسماعيل ابن الإمام الصادق المعروف الذي بعد ذلك الفرقة الإسماعيلية اتخذته الإمام رغم أنه توفي في زمن الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق والذي صلى عليه وأشار كثير وهو على المغتسل رفع عنه القطع وقال من هذا؟ قالوا هذا ابنك إسماعيل. في أثناء الصلاة رفع عنه القطع قال من هذا؟ قالوا إنه ابنك إسماعيل. في أثناء الدف حينما أنزلوا إلى القبر رفع عنه القطع قال من هذا؟ قال إن هذا ابنك إسماعيل. فالإمام فعل هذه الأمور لكي لا تخرج هذه الفرقة الضالة اللي بعد ذلك بعد وفاة الإمام الصادق قالت لا نحن مع من؟ مع إسماعيل هو الإمام المغيب أو الذي سوف يظهر، صار في معنى الفرقة الإسماعيلية المنحرفة والعياذ بالله وليومنا هذا. فالإمام من باب إجراء الاحتياطات وإلا كانت القضية أوسع مما نتصورها يعني. فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده إذ اخترمه قبله، يعني توفي قبل الإمام الصادق، ليعلم الناس أنه ليس بإمام لطف من الله، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده كما يظهر هو الإمام، لأنه كان إسماعيل يمتاز بالعلم والتقوى والعمل الصالح وكان أكبر أبناء الإمام إلى غير ذلك لأنه أكبر ولده. ماري واضح هذا التوجيه ذكره الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية على من؟ لدفع مثل هذه الإشكالية. طبعا هنا المصنف أو الشارح الخرازي السير حفظه الله ورعاه يذكر أولا بأنه يقول لو جئنا إلى الطوائف في الروايات، يعني روايات البداء نجعلها على طوائف، من ضمن الطوائف يعني طائفة من الطوائف من هذه الروايات تنفي البداء بالمعنى المصطلح عند العام اللي هو بدا عن ندامة بدا عن كذا اللي أشرنا إلى بعض الروايات اللي هنا الإمام الصادق يتبرى بل يكفر من يقول بهذا القول كما ذكرنا في أروات من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بدا ندام فهو عندنا كافر بالله العظيم يقول الإمام الصادق. هم قول آخر يقول من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فبرأ منه. إذن هذه طائفة تنفي البداء المتعارف عندهم عند العامة أو عند الناس الذين يتهمون مذهب أهل البيت، هذا طائفة. وطائفة تدل على إثبات البداء وفيها أسانيد صحيحة كما في الرواية عن الإمام الصادق ما بعث الله نبيا حتى يأخذ على ذلك الخصال الإقرار له بالعبودية وخلع الأنداد وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. أم رواية أخرى ما تنبأ نبي قط حتى يقبل الله بخمس خصال بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. أم رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. إحنا في بحث سابق ذكرنا جملة من هذه الروايات. إذن هذه الروايات تشير إلى تأكيد البداء لكن ليس البداء المنفي بل البداء الذي هو من الكمالات الاعتقادية، يعني الإنسان يتكامل بالاعتقاد بدا كما سيأتي إن شاء الله في بحثنا مفصل. إذن هذه الروايات ما يوجد تنافي بينها، تلك الروايات تنفي بدا، يعني الواحد لما يقرأ روايات ذيك الرواية وذي الرواية يحمل البدا بمعنى واحد في الروايات التي قالت برأو من يقول بهذا وروايات من جعلته ركن من أركان الإيمان أساسا والاعتقاد، لاحظ فيصار أن هناك تنافي. لا لا هذه الروايات نابرة إلى البداء المحال عقلا ونقلا والي تحدثنا عنه، وهذه الطائفة تشير إلى البداء الذي هو من أسس الإيمان والارتباط بالله سبحانه وتعالى بل كما سيدنا في إثبات قدرة الله ويكون طريق لكمال الإنسان وقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنصح التعبير بأنه البداء المنفي هو البداء في مقام الذات اللي يستلزم يعني في مقام الذات الإلهية بأنه يستلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى أو عدم اطلاع على الحقائق وعلى الأمور وخفايا الأمور. هذا إذا كان على مستوى مقام الذات. لكن البدء اللي على مستوى الفعل يعني الله في فعله يخفي شيء يظهر شيء إلى غير ذلك حسب مقتضيات الأحوال حسب المصلحة حسب الحكمة، هذا لا ينافي بل فيه كمال القدرة أساسا وفيه تمام مقدورية الله سبحانه وتعالى وقهارية على عباده، كما سيأتي إن شاء الله نقضا على الفكرة اليهودية التي تقول يد الله مغلولة. اللي ماذا أجاب القرآن؟ قال بل يداه مبسوطتان. هذه القدرة على تقيير الأحداث ومجريات الأحداث بيد الله سبحانه وتعالى، قدرته النافذة. مو القضية لا نستجير بالله كما قالوا الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يغير شيء أو غير ذلك من هذه العبارات، بل أكثر من ذلك كما قلنا بأنه الإنسان المعتقد بالبداء وقع أن يتحرك نحو الكمال نحو القرب لله سبحانه وتعالى، أن في النتيجة لأنه في النتيجة ماذا؟ لأنه في النتيجة يبقى بين الخوف والرجاء، قد يكون يذنب ذنب الله يغير عليه، قد يكون كذا الله سبحانه وتعالى يغير عليه والعياذ ونستجير بالله، قد يكون مذنب ولكنه لو أطاع على غير الله عليه من حال إلى أحسن إلى حال أحسن وإلى غير ذلك. من هنا بعد تأتي فهم لبعض الروايات ما عظم الله عز وجل بمثل البداء، اللي أنا إن شاء الله هذا البحث أجعله في نهاية البحث البداء، المعطيات العقائدية والروحية والتربوية لعقيدتنا لعقيدتنا وين في البداء. أنا بارح أتوسع فيها إن شاء الله في محله. بعد ذلك طبعا المصنف ينتقل بعد ما يتوضح هذه الشارح وضح هذا المطلب، ينتقل بعد ذلك لدفع هذه الإشكالية أو هذه الرواية الواردة في قضية إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام. ولكن قبل الدخول احنا نطبق العبارة عشان ندخل البحث لوحده. قال عضيات الشرح، قال ولا يخفى ولا يخفى عليك أن روايات الباب لرواية باب باب البداء أن روايات الباب على طوائف، منها تدل على نفي البداء بالمعنى المصطلح عند العامة كما قرأنا في روايات سابقة والآن قرأناها، كما أشار المصنف إلى جملة منها وأشرنا أيضا إلى بعضها الأبحاث السابقة. هذا طائفة، ومنها تدل على إثبات البداء كما روي بسند صحيح في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية وخلع الأنداد وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر من يشاء ما يشاء حسب بعض النسخ. وما روي فيه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما تنبأ نبي، يعني ما كان نبي، ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. وما روي فيه أيضا عن الرضا الإمام رضا عليه السلام أنه قال ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. وهذه الروايات ونظائرها تنافي ما تنفي البداء في بادئ النظر، يعني واحد في بادئ النظر تصور بين هذه الروايات تتنافى مع الروايات السابقة اللي تقول من قال البداء بهذا المعنى يكفر غير ذلك. لا، قال ولكن مقتضى التأمل فيها أن الثابت بتلك الأخبار ليس ما ينفي الأخبار الأخرى. هذا تكلم في لحاظ هذه في لحاظ آخر لا تنافي بينها، بل المقصود منها أن الأمر بيده تعالى. هذه الروايات اللي تقول بالبداء بأن الأمر بيد الله فيمكن أن يقدم وأن يؤخر رغما لأنف اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة كما أشير إليه في الرواية الأولى. فالثابت هو البداء في مقام الفعل لا في مقام الذات. فالرواية النافية ذيك اللي كانت على مستوى مقام الذات، لذات الله تتبدل تتغير إلى غير ذات. أشرنا بالبحث السابق أن الله يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. فالثابت هو البداء في مقام الفعل لا في مقام الذات. والمنفي ما هو؟ والمنفي هو البداء في مقام الذات كما صرح به في بعض أو صرح به في بعض الأخبار السابقة. هذا مضافا إلى تصريح بعض الأخبار بأن البداء عند الإمامية ليس مقرونا بالجهل عكس من الرؤيا الصريحة تنفي أن البداء الذي نقول به هو البداء الذي يكون عن جهل وغير والعياذ بالله. قال هذا مضافا إلى تصريح بعض الأخبار بأن البداء عند الإمامية ليس مقرونا بالجهل كما رواه في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما بدا لله في شيء إلا كان في علمي قبل أن يبدو له. يعني هذا ما يضره، بدا لله وليس بدا من الله وليس بدا لله كما أشرنا. قال ومن المعلوم أن البداء الذي لا يستلزم الجهل في مرتبة الذات لا تشمله الأدلة النافية ولا تنافي الأدلة العقلية، بأن البداء اللي في مقام الفعل هذا ما تنافي الأدلة العقلية ولا تنافي الأدلة النقلية. الذي تنافي الأدلة العقلية والأدلة النقلية هو البداء وين؟ في مقام الذات نستجرب له. أما في كتاب المحو والإثبات ماكو مشكلة معنا. قال ومن المعلوم أن البداء الذي لا يستلزم الجهل في مرتبة الذات لا تشمله الأدلة النافية ولا تنافيه الأدلة العقلية، لأنه ليس إلا كمال القدرة في مقام الفعل، فإن تبديل ما تقتضيه المقتضيات العادية والمعدات، يعني الله سبحانه وتعالى يغير مقتضيات الأمور وله القدرة النافذة في تغيير هذه الأمور. قال فإن تبديل ما تقتضيه المقتضيات العادية والمعدات يحكي عن تمامية قدرة الرب المتعال واستقلاله فوين؟ في الفاعلية، حيث يمكن له التغيير والتبديل في الأمور إذا أراد وشاء، فهو تعالى في كل آن في شأن. ومن المعلوم أن هذا الاعتقاد يوجب التوكل التام عليه في الأمور. إذا أدركت أن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى أنت ترتبط بالله، هو القادر على التغيير كما سيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذه النقطة في محله. ومن المعلوم أن هذا الاعتقاد يوجب التوكل التام عليه في الأمور والرجاء به، لأن الأمر بيده يد الله، ولم يتم الأمر ولم يفرق عنه الأمر قبل وقوعه، لأنه إذا وقع وقع الأمر لا ينقلب عن ما هو عليه. فكل شيء ما دام لم يقع فله مجال التغيير والتبديل، وهذا الفكر ما هو ماذا يؤثر؟ قال وهذا الفكر يؤدي إلى سعة المجال أمام الإنسان للسعي والاستكمال، بحيث لا يتوقف ولا ييأس من النيل إلى الكمال في أي حال يكون. يعني تقريبا هالمقطوعة كان إشارة إلى الآثار التربوية العقائدية للبداء اللي احنا قلت لك في صورة مستقلة إن شاء الله عجيبة، هم بنقل الروايات والآيات وكلام الأعلام عجيبة في محلها إن شاء الله. قال وهذا الفكر يؤدي لسعة المجال أمام الإنسان للسعي والاستكمال، بحيث لا يتوقف ولا ييأس من النيل إلى الكمال في أي حال يكون، كما أن هذا الاعتقاد يمنع الإنسان من أن يغتر بوضعه الموجود المقتضي للسعادة، فإن التغيير والتبديل بسبب الذنب أو الغفلة أمر ممكن. إنسان صالح صالح مؤمن صالح لو أذن ما راح الله يغير عليه، لا، قد يكون ذنب يقلب الإنسان يغير الإنسان، فإن التغيير والتبديل بسبب الذنب أو الغفلة أمر ممكن، فليخفف أو فليخف وليحذر عن الذنوب والغفلات لئلا يسقط ويهلك. وكيف كان فهذا البداء من كمال الإيمان، ولذلك أخذ الله الإقرار به عن الأنبياء كما عرفت، بل أوصى الإيمان به لغيرهم غير الأنبياء، كقول الإمام الصادق عليه السلام ما عظم الله عز وجل بمثل البداء، وقوله الآخر أيضا لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. بعد هذا المطلب الآن هذا الظاهر نظركم سيدنا بأن الشرح غير المتن، هذا هو ذكرك من باب أولا ابتدأ بالمطلب من عدم التنافي، ثم هو ذكر الآثار التربوية والروحية والعقائدية، ثم يرجع مرة أخرى إلى صلب الموضوع وهو كيف التعامل مع هذه الرواية. طبعا عالج الرواية المصنف بعدة أمور، قال هذه الرواية أولا اللي توهم المنافاة بأنه تشير إلى البداء المستحيل على الله وهو بداء ندامة أو جهل والعياذ بالله، هذه جاءت عن طريق البحار عن طريق كتاب زيد النرسي. هذا الكتاب فيه كلام اولا يعني ممكن المناقشه من جهات عده. اولا هذا خبر واحد، هذا الخبر اللي هو ما بدا لله كما بدا لابن اسماعيل، هذا خبر ماذا واحد، فلا يعارض الاخبار المتكثره والمستفيضه كما بتعبير السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي في الميزان، يقول هذه الروايات مستفيضه، روايه البدامور ولا روايتين مستفيضه توجب القطع واليقين بصدورها عن المعصومين سلام الله عليهم. إذن هذه رواية واحدة فلا تعارض الروايات الصحيحة التي تنفي مسألة البداء عن جهالة وندب، بل تكثر بل تبرأ منه. إذن هذا أولا، فإذا تم التعارض بطبيعة الحال موازين الرجالية يترك لك الخبر ويعمل بهذا الخبر بهذه الأخبار، هذا أولا. ثانيا بأنها البداء من المسائل الاعتقادية، والمسائل الاعتقادية لا بد أن تصل إلى اليقين والقاط، وتدون على خبر واحد لا، لابد أن تصل إلى مرحلة من القطع واليقين في مسألة الاعتقاد، لأن العقيدة ما عقد عليه القلب، أما اللي متردد أو يشكك هذا لا يقال له عنده عقيدة. إذن لا يمكن أن نأخذ عقيدة ماذا من خبر واحد وفيه ما فيه، هذا ثانيا. ثالثا الكلام في نفس الكتاب، كتاب زيد النرسي حسب ما يقرره جملة من العلماء بأن كتاب ماذا غير أصلا غير صحيح، يعني مختلف فيه، ولم يثبت أنه هذا كتابه أو أن هذا الكتاب معتبر، بل فيه كما يقول أمور لا تقبلها الإمامية وإلى غير ذلك، أو نسبة بعض الأمور غير صحيحة لله سبحانه وتعالى. إذن نفس هذا الكتاب فيه ما فيه من الإشكاليات. فلو فرضنا، لو قضينا النظر رفعنا اليد عن الوجه الأول وجه الثاني والثالث وقلنا قبلنا الرواية، قلنا هذه الرواية موجودة، نقول نستطيع أن نتعامل مع هذه الرواية بأن الرواية السابقة تكون حاكمة على مثل هذه الرواية، كما في الصناعة الأصولية بين هذه الروايات حاكمة لاحظ، وأن هذه الرواية لا تريد أن تشير إلى قضية ابن إسماعيل، تشير إلى أنه بدأ لله عن جهل والعياذ بالله، بل القضية أنه الرواية كما ينقلها عن الشيخ المفيد أن الله سبحانه وتعالى دفع القتل عن إسماعيل مرتين، يعني كان يقتل مرة الله دفع عنه، مرة كان دفع الله عنه. من هنا حتى في الرواية عن الإمام الصادق يقول إن القتل قد كتب على إسماعيل مرتين، فسألت الله بدفع عنه فدفعه، هذا من البدء لاحظ. فهو لا يشير إلى هذه الجهة الأخبار، هذا فضلا عن أنه هذه الرواية كما قلنا محكومة بتلك الروايات، ومع التوجيه من اللي ذكره العلامة المظفر قدس الله نفسه الزكي، نفس التوجيه بأنه ظاهر الحال بأن هذا الإمام بعد الإمام الصادق، كون ابن الأكبر وكون في مواصفات التقوى والعلم وكذا وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لطفا بهذه الأمة انتقل في زمن أبي الإمام الصادق ليكون الجو خالي للإمام الكاظم سلام الله، لا تقع الأمة في مساء فوق ذلك، لم تخلو القضية من شيء من هذا القبيل، لطف الله بعباده أكبر. طبعا يذكر بعد ذلك هذا على هذا المعنى، هم يذكر كلام للمحقق الأصفهاني.
بس شيخنا ما ممكن أن الرواية شسمال تحمل على نفس الروايات الأخرى الواردة،
يعني هذا معنى أنها محكومة، يعني لا نأخذ بظاهرها بأنها مقصودة بأنه بدا لله ما بدا لله كما بدا في ابني بمعنى الجهل أو كذا لا، فإذا قلنا تلك الروايات حاكمة عليه بمعنى أننا نظهرها عن هذا الجو فتكون منسجمة مع بقية الروايات أو بقية الطوائف، لأنها مقصود به وهذا المعنى اللي احنا ذكرناه الآن بالتحليل. هذا فضلا إذا قال كل الكلام على قبول هذه الرواية، وإلا اللي ما يدي يقبلها بعد ما عنده مشكلة يعني من هذه الجهة.
يعني لو افترضنا انه ما موجود في البداء لها الرواية بس.
لو فرضنا ما موجود لها الرواية هم كما قلنا بانه القواعد العقلية تكون حاكمة اساسا. يعني لو فرضنا رواية او غير من ذلك انها تنسب الجهل الى الله وعلا. اما لا نقبلها او لا نقول هناك معنى اخر. وهو الذي ينسجم مع القواعد العقلية. نفس الشيء أنت في الأمور العقائدية الأخرى، مثلا حين الله سبحانه وتعالى يتكلم القرآن عن التمثيل والتشبيه وغير ذلك، أنت عندك قواعد عقلية تكون حاكمة على مثل هذه الروايات، مثل يد الله مغلولة أو كذا، ظاهرات قلنا الله له اليد، ولكن بالقرائن العقلية التي تنفي عن الله التجسيم لأن المجسم مركب وكل مركب يحتاج لأجزاء فتبات الحاجة لله، وبالتالي ينتفي مع الغنى الذاتي والوجوب إلى غير ذلك، مثل فيه في القرائن العقلية. حتى لو قلنا لا رجل إلا هذه الرواية هم نستطيع أن نخرج منها بسلامة أو نرفضها بعادلة. نعم هي. طبعا بعد ذلك هو يذكر وجه للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه بأن المراد من الظهور في هذا ما بدل الله أو كذا ما ظهر في علمه الفعلي، لأنه هذا الظهور الفعلي لا الظهور على مستوى الذات. نعم يمكن قبول هذا المعنى، لأن قلنا البدا في مقام الفعل لا أشكال فيه، البدا في مقام الفعل لا أشكال فيه، بل الإشكال وين؟ في مقام الذات. أحسنته. لكن حسب تعبير السلخ الرازي حفظه الله هذا فيه تكلف، لأن الرواية ما تشير إلى هالمعنى، لا تشير إلى هذا المعنى. بعد كذلك مطلب آخر، ما إلا وقت يسع له أو لا يسع، بالنسبة أنه ينسب إلى بعض الأنبياء بأنهم والأولياء كالأمة مثلا، ينسب إلى بعض الأنبياء أنهم أخبروا بوقوع شيء ثم لم يقع. كما تذكرون هذه الرواية اللي هو مر نبي الله عيسى عليه السلام على عرس زواج فقال أن المرأة تموت قدم، جاء الصباح والمرأة ماذا؟ لم تمت. قال يا روح الله أنت قلت أنها ستموت في القدم فكيف لم تمت؟ قال اذهبوا معي. فجاءوا إلى المرأة فقال لها النبي الله عيسى ما فعلت يا امرأة؟ قالت بالبارحة كنت في زواجي فجاءت فقيرة أو جاء فقير فقدمت لها أفضل ما عندي، ما قدمت لها ثوبة أو عقد من الذهب، ما قدمت لها شيء في زواجها بعبارة دفع الصدقة يعني له. فقال لها المسيح إن الله سبحانه وتعالى ببركة هذا العمل والصدقة أطال في عمرك وإلا أنت تموتين حسب مقتضيات الوضع. قالوا كيف؟ قال ارفعوا عن سريرها، رفعوا على تعبيرنا المرقد احنا أو كذا القطاع عن السرير فوجدوا تنين ثعبان، يقول هذا أراد قتلك ولكن الله سبحانه وتعالى حينما دفعت الصدقة الله أزل. هذا هو أشكله في هذه المعنى بأنه كيف نبي يخبر ثم يقع على خلافه، ألا يوجب سلب الاعتماد عليه؟ ومدام هنا وقع خلافه احتمال كل اللي يقوله وين؟ أحسنتم، لأن كما نقول القواعد العقلية لا تخصص ولا لا تخصص، وبالتالي العقل ما تقيده بشيء، العقل حر من هذا الجهة، يقول مدام معصوم يعني يجب معصوم في جميع الموارد، فكيف أنه يشتبه إن صح التعبير في هذا المورد إلى غيره؟ فذينا في قاعدة اللوط. نعم هذا فضلا عن أنه إلا بعض العلماء وجه هذه الحقيقة، لأنه قال إخبار الأنبياء كان عن جزم وبات يعني جازم هذا حتما وهذا يقع، إذا لا هو رددها احتمال واحتمال مثلا هذا موقف منافى كما ينقل عن الفاضل الشعراني قدس الله نفسه الزكية المعلق على كتاب شرح حصول الكافي للمازندراني، هذا اللي 12 مجلد شايفين تعليقة الفاضل الشعراني اللي هو أستاذ شيخ حسن زاد من علماء الأجلاء رحمة الله تعالى عليه، من علماء طهران توفي قديم يعني، وله مؤلفات كثيرة من الأجلاء. بعضهم فصل بين أنه مقتضى الوحي غير مقتضى الإلهام، يعني في الوحي لا يقع لكن في الإلهام يقع، لكن نقول نفس الكلام هو الكلام يشكل عليه لأنه بنتيجة أخبار، يعني البداء لا يقع في الوحي، يقع وين؟ في الإلهام. هم كذلك عباس سيدنا معذرة هم ما ذكر عن صاحب البحار بأنه لا إذا وقع نادر ما ينافي كما ينقل هو صاحب البحار ثم ينقل كلامه أو كلام الآخرين بأنه إذا وقع نادرا لا إشكال في ذلك، نقول وقوع النادر يعني يقع منه النبي بصورة قليلة أنه يخبر عن شيء ولا وينكشف خلافه. أحسنت بيؤدي إلى سلب الاحتمال وخلاف قاعدة اللفظ، لأن كما قلنا إذا تطرق احتمال الخطأ والاشتباه في النبي سواء على مستوى الوحي والإلهام مؤدى إلى أنه لا نعتمد على الأنبياء، وهذا ينافي قاعدة اللفظ فأنهم معصومين وبالتالي الإنسان لا يتكامل أساسا من خلالهم. هذا تقريبا فضلا عن أنه توجد روايات تؤكد بأنهم لهم علم، وكل علم يظهر يعلموه، فكيف يقولون خلاف ما يعلمون؟ كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، ومن ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسل الأنبياء فنحن نعلمه، وبذا هم يعلمون، فكيف يقع هذا خلاف الواقع؟ نعم هذه الأخبار إما تحمل على هذا المعنى أو على معنى أنهم إذا أخبروا عن جزم وبات لا يقع، وإذا أخبروا عن غير ذلك لا إشكال في ذلك، بأنه إلا طبعا يبقى الكلام هو الكلام إن لم نقبل هذا المعنى لا. إذن هذا حاصل ما يريده المصنف في هذا المعنى. طبعا في عبارة أخرى يعني في كلام آخر أصور الوقت ما يسع يعني نجيبه إن شاء الله على البحث الآتي، نقرأ الآن العبارة طبعا مزيد إيضاح يأتي للكلام سنة فقط عرض له. قال نعم أشار المصنف إلى ورود روايات توهم المنافات لنفي البداء المستحيل، ولم أجد منها حسب ما يقول إلا ما رواه في البحار عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بدا لله بدا أعظم من بدا بدا له في إسماعيل ابني ابن الإمام الصادق. قال وهذا خبر واحد لا يصلح المعارضة مع الأخبار الكثيرة السابقة كما قلنا مستفيضة بتعبير سيد الطبطبائي، ولا يفيد العلم، خبر واحد لا يفيد العلم هذا أولا. ثانيا مع أن اللازم في الاعتقادات ما هو؟ هو العلم، هذا ثانيا. ثالثا هذا مضافا إلى نقله عن كتاب مختلف فيه ولم يثبت اعتباره، بل فيه أمور تنكره الإمامية كنزوله تعالى إلى السماء الدنيا وغير ذلك. هذا ثلاثة أوجه للرد على مثل هذه الرواية، على أن قوله ممكن يقول على أن قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له حاكم على مثله، فهذه تصير رواية محكومة بهذا المعنى بأنه الله يعلم، حتى قضية نبي الله حتى قضية إسماعيل بن الإمام الصادق الله يعلم بها أزلا وأبدا، بتعبير فلسفي يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. قال حاكم على مثله فليحمل على المعنى الذي لا ينافي تلك الأخبار، إما بحمله على ما في المات يعني ما ذكره من توجيه اللي هو الشيخ المظفر، أو على ما حكي عن الشيخ المفيد من أن المراد منه ما ظهر منه تعالى من دفاع القتل عنه عن إسماعيل وقد كان مخوفا عليه من ذلك مظنونا به، يعني كان الإمام يخاف على هذا الابن لأنه كان محاط بأعداء في المرحلة السياسية الصعبة، وقد دفع الله عنه كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله في دفعه عنه فدفعه، أو على ما أشار هذا على هذا الوجه يعني إما الوجه اللي ذكر العلامة المظفر أو الوجه اللي ذكر الشيخ المفيد أو على ما أشار هذا الوجه من؟ الأصفهاني، أو على ما أشار إليه المحقق الأصفهاني شيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية من أن المراد من الظهور هو الظهور في علمه الفعلي بعدما كان المقتضي على خلافه لا في علمه الذاتي، علم الله في مقام الذات لا يتغير بينما ذا العلم الفعلي قابل للتغير والتبدل لا إشكال في ذلك. قال ولكنه لا يخلو عن التكلف، الرواية ما في هذا الصدد حسب فهم السيد الخرازي، ولعل مقصود المصنف من الروايات هو الإشارة إلى ما نسب إلى بعض الأنبياء والأولياء من أنهم ربما أخبروا بوقوع شيء ثم انكشف الخلاف كما ذكرنا، ولكن هذه الأخبار معارضة مع قاعدة اللوس، فإن الإخبار الجزمي مع انكشاف الخلاف ماذا يؤدي؟ يوجب سلب الاعتماد، هذا مضافا إلى معارضتها مع الأخبار الأخرى أيضا كما روي عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول: العلم علمان، علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، أو لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله. فأما ما علم ملائكته ورسله فإنه سيكون، لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. واضحة، الله يقول له كذا بيصير، وشلون ما يصير خلافه، شلون يصير خلافه؟ فالله لا يكذب لا نفسه ولا ملائكة ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم فيه ما يشاء ويأخر ما يشاء ويثبت ما يشاء. هذه رواية. وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكة ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه. فليحمل تلك الأخبار على أن أخبار الأنبياء ليس على الجزم والبت، كما حكي عن الشيخ الطوسي. هذا إذا عرفنا روايات تخبر هكذا ويبين خلافها، نحمل إحنا نحمل على أنها ليست هذه الأخبارات على نحو الجزم والبت. فليحمل تلك الأخبار على أن أخبار الأنبياء ليس على الجزم والبت، كما حكي عن الشيخ الطوسي، وجعله الفاضل الشعراني حاسما لمادة الإشكال، إذ الإخبار إذا لم يكن عن جزم بل على ما تقتضيه المقتضيات فتخلفه، يعني تتخلف، يعني لا يوجب سلب الاعتماد، خصوصا إذا كان الإخبار وانكشاف الخلاف مقرونا بتبيين وجه أوجب تغيير المقتضيات، يعني مثل قضية نبي الله عيسى كما ذكرنا. هذا وجه. وأما التفصيل، بعضهم قال لا، الذي يقع فيه انكشاف الخلاف يكون في الإلهام وليس في الوحي. قال: وأما التفصيل بين الوحي والإلهام بوقوع البداء في الثاني اللي وين؟ في الإلهام، دون الأول اللي هو الوحي كما في البحار، هذا وجه. أو القول بوقوع البداء في كلام الأنبياء نادرا، يقول لا نادر يقع كما في البحار أيضا، قال ففيه هذان الوجهان ما يقبلهم. ففيه أنه ينافي أيضا قاعدة اللوق ويوجب سلب الاعتماد عنهم ولو وقع عنه. هذه قضية نادرة، القضية كما تعلمون الموجبات كلية نقضها سلب الجزئية، تقول أنت معصوم مطلقا إلا بها المورد، وهذا يجب ماذا؟ نقض الكبرى، وبالتالي ما يكون معصوم إذا ينسحب احتمال خطأ واشتباه كما في هذا المورد على الموارد الأخرى. فإن تطرق احتمال الخطأ إلى الوحي والإلهام يرفع، إن تطرق احتمال الخطأ إلى الوحي والإلهام يرفع الاعتماد عن جميع أقوال الأنبياء عليهم صلوات الله كما يخفى، كما لا يخفى. أحسنتم. نقرأ هذا بعد تابع البحر. قال: ومما ذكر يظهر له، ومما ذكر يظهر ما في اطلاق عباره المصنف من ان الوجه الصحيح هو ان تعالى قد يظهر شيء على لسان نبيه او وليه. يقول هذه العباره فيها ما فيها، ليش مطلقا هذه فيها؟ لما عرفت من ان الاظهار الجزمي لا يوافق العصمه ويوجب سلب الاعتماد، يعني كان هذه العباره حتى عباره المصنف اللي هو العلامه المظفر حتى تشمل الاخبارات الجزميه يقع فيها خلاف الانكشاف أو ينكشف خلاف الواقع. يقول لا، لابد نحمل هالعبارة على أو نقيدها بأن في الإخبارات غير الجزمية. قال: لما عرفت من أن الإظهار الجزمي لا يوافق العصمة ويوجب سلب الاعتماد، بخلاف ما إذا لم يكن الإظهار والأخبار عن جزم بل على ما تقتضيه المقتضيات من دون جزم، بحيث لو انكشف الخلاف لا يوجب سلب الاعتماد. وأيضا يظهر مما ذكر ما في قوله إن معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولد آخر، لأن المناسب أن يقول ما ظهر منه، المفروض يعبر ما يقول ظهر لله، يقول المفروض ظهر منه تعالى في شيء، ما ظهر منه تعالى أمر في شيء كما ظهر منه في إسماعيل كما فسره الشيخ المفيد قدس سره، لأنه بعد كون البداء بمعناه المصطلح عند العامة محالا فيا في الأخبار الواردة عن الأمة عليهم السلام، فالمراد من الظهور هو الظهور منه لا الظهور له. ثم لا يخفى، نحن متابع ولكن نصور في مطلب، يعني ما أدري إن شاء الله، بس واضح البحث لهنا، هذا المقطوعة اللي قرناها تابع للبحث السابق. إذا بعبارة أخرى، إذا كان إخباراتهم من غير جزم وحد ونق أوجه لي، يعني لأن هم يعلم، هو يعلم المعصوم بذلك كما فقد نبي الله عيسى عليه السلام، هذا لا يوجب سلب الاعتماد، وإلا إذا كان عن جزم غير هذا يوجب سلب الاعتماد ونافي قاعدة اللفظ، وبالتالي عبارة المصنف إذا بإطلاق فيها ما فيها. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، يأتي إن شاء الله بقية البحث في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.